الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أنبياء الله أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نبدأ في هذه السلسلة المباركة، نبدأ في مرحلة جديدة تماما. المرحلة الأولى من تاريخ البشرية انتهت مع نهاية حلقتنا السابقة، تلك المرحلة التي كانت قبل خليل الرحمن إبراهيم، وشهدت المشاهد التي رأتها البشرية من التدمير والعذاب لمن كذب وأشرك وأبى، فدرست آثارهم وانتهوا من الأرض وأهلكهم الله إهلاكا. وبهذه التجارب، تجارب قوم نوح وعاد، قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، نضجت البشرية وعرفت كيف تأتيها الذنوب بالهلاكات، وأصبحت البشرية في عهد إبراهيم في حالة انتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. واليوم سنبدأ مع أبناء إبراهيم عليه السلام، ومع أبناء إبراهيم بدأت المرحلة الثانية من تاريخ النبوات. وتاريخ النبوات مراحل ثلاثة. بدأت المرحلة الثانية التي يعالج فيها الوحي أمر البشرية، يعالجها، يسوسها، يربيها، يفهمها، يجعلها تدرك. ونحن اليوم مع النبي الذي ادخره الله عز وجل، ادخر نسله لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، كل الأنبياء جاءوا من نسل إسحاق. أما إسماعيل عليه السلام فلقد ادخر الله نسله ليكون منه نبي الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهي البركة المكافئة، بل التي تزيد عن بركة النبوات كلها. نحن اليوم نتكلم عن أبي العرب، نتكلم في قضية خطيرة حين نعرض لإسماعيل عليه السلام، وهي أن رسول الله ليس من العرب العاربة اللي هم العرب الأصليين، ولذلك نحن لسنا أنصار العرق، وإنما من العرب المستعربة الذين لم يكونوا عربا. إبراهيم كان من العراق وكان لا ينطق العربية ولا يتكلم بها، ولكنه نقل ابنه إسماعيل إلى بلاد العرب، فكان إسماعيل أول من تكلم العربية في هذه السلسلة المباركة. فنحن عندما نقول نبي عربي لا نقصد النسب والعرق والدم، لسنا أولئك المغفلين الذين يعتبرون أن أبناء الله وأحباءه هم بنوة النسب وبنوة العائلة، وإنما نحن الذين نعرف أن العربية هي لسان القرآن، إنما العربية اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. نحن عندما ننتقل إلى قصة إسماعيل عليه السلام ننتقل إلى وضع جديد جدا، وهو انتقال إبراهيم بابنه إسماعيل إلى عاصمة النبوات الأولى. ليه؟ لأنه ببدء سيدنا إسماعيل كل النبوات بعد ذلك سترى التي قصت في القرآن ستنتقل إلى أرض الشام. لاحظوا هذا عند النقطة التي أتحدث فيها، كل النبوات التي سبقت وتحدثنا فيها كانت في أرض الجزيرة العربية شمالها وجنوبها، بعد ذلك بدءا من هذا اللقاء وما بعده من لقاءات النبوات ستتحدث عن نبوات في أرض الشام وفي أرض مصر. هذا الانتقال في الأرض، هذا اللقاء هو الذي يتكلم عنه، قصة الذبح، قصة بناء الكعبة، قصة المهاجرة بالمرأة والابن في الصحراء القاحلة الجرداء، ثم قصة تركهم دون أسباب من ماء وزرع وكلاء ولا بشر ولا غيره، ثم أن يجعل الله قدرته على القلوب والأفئدة أن تتجمع في هذا المكان. نحن نتكلم عن قصة لقدر الله وتحريكه للدعوة في الأرض، معجزة نادرة. تلكم هي قصة إسماعيل عليه السلام التي قد يراها الكثيرون بسيطة في القرآن، قليلة الوقائع، ولكنها كما ترون ذات الأثر البالغ وذات التحولات الكبيرة، ولو أحسننا مدارستها. فاللهم يا رب العالمين ألهمنا وأعنا صدق المدارسة في هذا اللقاء الكريم، وأسأل الله أن يجري الحق والخير على لسان الأستاذين الفاضلين الكريمين الكبيرين، الأستاذ الدكتور صلاح سلطان والأستاذ الدكتور سعيد توفيق إن شاء الله. وهذه دكتوراه يعني
جدا.
نشكر فضيلة الشيخ الأول على هذه التقديمة الجميلة، وعجبني فيها كلمة مهمة جدا وهي ادخار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن يكون من نسل سيدنا إسماعيل، فعجبني جدا أنه مكافئ بل يزيد على ما خرج من نسل سيدنا إسحاق. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني صاحب يعني رسالة خاتمة لكل الرسالات وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كلما أشعر أن سيدنا إسماعيل هو أبونا جميعا، يعني نحن من نسله، أشعر بفخر وبعزة لسبب رئيسي جدا، أنه أعظم ابن بار بأبيه على وجه الأرض. لم أجد ابنا مطيع وبار بهذه الصورة. حينما يطلب منه يا بني أنا في وحي أن نبني لله بيت، فقال يا أبا تفعل وأرى أن تعاونني. يا أبتي إن شاء الله أنا معك وسأكون معاونا لك. ثم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ممكن الدكتور صلاح كل شوية يقول لنا أنا أقعد أشاور أولادي في البيت أخذ رأيهم، وأكثر مرة يقول لي كان عندي رأي وقال لي ابني ربنا يبارك فيه رأي آخر، فكان الابن يعني ما شاء الله يعني أرشد في الرأي. فالحقيقة أن سيدنا إسماعيل حينما تعرض عليه المسألة ليست عادية بل خطيرة. تخيل أنا شايف أن أنا أذبحك، حاجة بسيطة يعني، والرد يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، رد برضو تلقائي وسريع جدا إنه خلاص اذبحني. كتير جدا بنقول أنا تحت أمرك اعمل فيها اللي تعمله، بس أول ما تيجي تعمل طب بالراحة شوية، طب بلاش يضغط عليا، طب بتزعلني ليه، طب بتحرمني ليه، طب حاجات عبيطة يعني. ما تخيل بقى بقول له هذبحك فانظر ماذا ترى، حتى ما قالوش طب مش في حل تاني، طب مش الرؤية قد تؤول، طب ما تدعي ربنا ما انت نبي، مش في ايدا انت نبي يعني ليك عند الله خليل الرحمن، طب يا أبتي أرجوك يعني انقذني وقول يا رب اعف عني وارحمني من هذا العذاب ان انا اتبع ابني بايدي. انما العجيب التسليم المطلق من سيدنا ابراهيم ده شيء طبيعي. سيدنا ابراهيم يسلم لامر الله خليل الرحمن ابو الانبياء يعني. انما سيدنا اسماعيل الابن يسلم بنفس طريقة الاب, دي الجديدة والعجيبة والغريبة واللي يعني تستحق ان تكون محور الحقيقة من ضمن المحاور الرئيسية في حلقتنا وهي التربية. قصة سيدنا اسماعيل زي ما تفضل فضيلة الشيخ مش طويلة وما فيهاش احداث زي سيدنا لوط مع واضحة واضحة المعالم مع قوم هم اسوأ من على الارض وكذا. انما سيدنا اسماعيل وهو طفل يصل مع امه ثم تفجر زمزم بسبب بركة تلك الأم وذلك الطفل, ثم يتعرف على قبيلة جرهم ويستطيع أن يتزوج ويستطيع أن يصبح أول من يتحدث العربية, وهو اللي نقل زي ما تفضل فضيلة الشيخ يعني العربية إلى تاريخ النبوات. فأصبحت كل الأنبياء خلاص دخلنا بقى تنتقل إلى مكان وإلى مكان وإلى مكان. يعني الحقيقة يعني عشان أدي حضرتك النقطة الثانية أنه لابد وأن نستفيد من هذه القصة بوضوح شديد جدا. حسن تربية الأبناء يؤدي إلى خروج الأبناء مثل سيدنا إسماعيل. يبقى لما الأب الأول يكون زي سيدنا إبراهيم يبقى ينتظر ابن زي سيدنا إسماعيل. إنما المشكلة ما يكونش أب يعني عنيد وعنيف وغير متفرغ لأبنائه والمال عنده أهم من التربية والمبادئ والقيم ويكذب ويدخن وعايز بقى يجيب سيدنا إسماعيل. ومن أعظم ما سمعت إذا الأخ كان بيخطب إنسانة يعني بيتزوجها فهو عايزها زي السيدة خديجة, فقال له أحد الدعاء يعني ربنا يرحمه رحمة واسعة إذا أردت خديجة فكن محمدة. يعني مش أي حد يطلب خديجة, لازم يكون على مثل أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إسماعيل يعني له معي الحقيقة وقفات كثيرة. الوقفة الأولى هي الطاعة وبر الوالدين, ويعني أخذ منها
دي وقفة مهمة عند الدكتور صلاح,
والدكتور صلاح يأخذ يكمل فيها بقى طويل. إنما يعني مش هنخش على اللي بعدها, إنما ربنا سبحانه وتعالى لما يدينا الدرس ده ونذبح في كل عيد الأضاحي حتى نتذكر ذلك الحدث يبقى حدث في تاريخنا لا ينتهي. نموت أبنائنا وأبناء أبنائنا, كل اللي جاي في التاريخ لازم يفضل يفتكر قصة الفداء العظيم, قصة الذبح, قصة أن هناك. ومع التاريخ بقى دكتور كمان بتبعد القصة, فكلما بعدت كلما أصبحت عجيبة من عجيب القصص. يعني فعلا عبرة لما تقعد تتصور وتبص كده لابنك, انا عايز بس الناس دلوقتي كل واحد يبص لابنه اللي قاعد جنبه ان كان جنبه يعني, او يتذكر ابني انا زياد ابنك عمر براء ربنا يبارك. تخيل كده في امر ان احنا بناخد الابن ده ونذبحه بسكينه, يعني يطيش العقل, لا تستطيع ان تتصور يعني الازمه اللي كانت عن سيدنا ابراهيم. وكمان الابن يقول كده
بس ربنا يستر ما يكونش ابنه على الناصيه دلوقتي انه في الحاله دي يقول لك انا عايز اذبحه.
اتفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقه قصه سيدنا اسماعيل بتمثل البناء الاسري المتكامل. اسماعيل والده ابراهيم وامه هاجر.
احسنت, ربنا يكرمك.
فسيدنا ابراهيم وهاجر الاثنين فعلا عاش لله معيشة كاملة, اللي دايما بتستوقفني سورة البقرة عن سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والمعنى ده نفسه لما تاخده فلما أسلم, وما كانوش يعني لسه هيسلمه جديد يعني مش يومها لسه هيبتدوا يسلمه, فلما أسلم وتله للجبين. لأن القصة دي زي ما حضرتك بتقول الآن وأخونا الكريم لما بدأ هي صارت أظهر القصص على عمق الإسلام والاستسلام لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. فصلاح الأبناء يقتضي أن الآباء يبذلون جهدا مبنيا في مسألة الربانية.
الله يفتح عليك. صح,
يعني احنا هنيجي لسيدنا يعقوب مع كل الغلاوة لسيدنا يوسف، لما بيجيله البلاء بيقول فصبر جميل، ده اللي على وش القفص، ده اللي القلب واضح فيه، مش يعني على ما ياخد الصدمة بعدين يا رب اللهم لك الحمد صبر جميل، بعد ما يكون قال وفعل إنما سيدنا إبراهيم بالفعل جعل حياته وقفة لله عز وجل، ورزقه الله من قصة كانت كلها استسلام لله عز وجل بتاعت السيدة سارة، رزق بسارة بهاجر، وربنا يلين قلب سارة، يعني دي مسألة مش نادرة إن واحدة هي تقول له تفضل أنا بزوجك فلانة، دي من أكبر النوادر تقول له تفضل أنا بزوجك هاجر عشان يبقى لك ولد، لأن في قدر إن ربنا يعمل هذا التحول اللي ذكر الشيخ حازم، إن ميراث النبوة الكبرى هتبقى في إسماعيل ومحمد ابن عبد الله صلى الله عليهم أجمعين. فالأسرة كلها عايشة في بوتقة واحدة، وهي إن احنا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فلما أسلم الله أمرك بهذا، تسيبنا في الحتة القفر دي لا زرع ولا ضرع ولا رصيد ولا تأمين ولا يعني بيوت ولا مخازن أكل ولا في حاجة خالص، جبل. قال نعم. قالت إذن
لن
يضيع، ما تحملش همنا خلاص احنا كويسين، وتاخد الخطوات اللي احنا قلنا عليها رايحة جاية عشان العمل مع التوكل، ثم يكون من تحت قدم إسماعيل عليه السلام نقطة تميز إلى اليوم ري عشان دعاء سيدنا إبراهيم ودعاء هاجر واستسلامهما لله عز وجل، يكون هما ماء زمزم لما شرب لهم، من شربه استسقاء رويا، استشفاء شفيا، استغذاء غذي، عايز يحل مشكلة، والله رأيت في ماء زمزم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أنا في الثانوية العامة أول يوم في الامتحان كان أول سنة يرشوا القطن بالطيران المبيدات، كان كل سنة بنطلع ونشوف الدود والحاجات دي يعني والبطع ومش عارف ايه، يعني أطفال كنا بروح نعملها بنفسنا يعني. فلما رشوها رشوا الخضار اللي زارعينه على رأس الغيط، فأول يوم في الامتحان أكلنا خضار من الغيط، العيلة كلها راحت على المستشفى، بس أنا عشان ما كنتش فاضي أقعد أكل بخبز وأرز وبتاع، شربت الايه الخضار شرب عشان اروح اذاكر، فكنت اسواهم طريقه او اسواهم في حالته الصحيه. قعدت اولى كليه وثانيه كليه حالتي من اسوا ما يمكن، كل ما اكل امرض، الاكل بالنسبه لي جعان، يعني انا بين ضررين ايهما اشد يعني اتوقعه، لو انا مش جعان قوي عمري ما اكل، لو كلت لازم امرض. وبعدين جت سنة تانية ربنا كرمنا بالمكافأة بتاع الكلية، قلت دي تروح أروح العمرة وأشرب ماء زمزم. والله يا شيخ حازم أنا وصلت عملت نفسي زي ما كنت بعمل إشاعة،
مكافأة الأولية
نعم، قلت أنا هصوم كأنها أعمل إشاعة غسيل المعدة، هقعد قبلها فترة ما أكلش خالص. ودخلت أول ما دخلت الحرم وطفت الطواف قلت أجهز قلبي الأول، وبين الطواف والسعي رحت رايح التضلع ده، رحت شارب لغاية ما حسيت المية تطلع من عيني، يعني فعلا أول مرة أشرب وتضلع فعلا بشكل نهم جدا، وكملت العمر وطلعت أكل، وبفضل الله انتهت تماما
ما شاء الله
آلام البطن بفضل الله عز وجل
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
حسيت إن سيدنا إسماعيل روحه وروح الأم المتوكلة على الله، الأب المتوكل على الله، فعلا بتسري في هذه الأمة، مش بس في الصلاة، مش بس في الطواف، مش بس في السعي، مش بس عند رمي الجمرات، حتى في الجانب الصحي. والأبحاث اللي بتجري على ماء زمزم الآن كثيرة جدا متميزة في كل شيء. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا يأمره وأترك أولادك وروح كمل طريقك في الدعوة، الإخوة اللي عايز يقعد جنب ابنه يا كده يا ابن مش هيتربى. كان احد الاخوه لما يعني شاف اخوانه في السجن يعني قبل العيد جاي، وكل واحد بدا ايه يساهم كده ويفكر وحزين، والحزن مسحه الحزن دخلت، محدش هيروح يسلم عليهم عشان خايفين بيرقبوا الناس اللي بيروح تسلم، واللي يدعي عليه يروح في داهيه. ازاي ولادها يقضوا العيد. فراح اخ من الاخوة خد قصة سيدنا اسماعيل وقصة سيدنا نوح وجمع بينهم وسيدنا يوسف وقال سلام الله يا قومي صباح الاجر والمغنم طريق الحق محفوف باشواك كما نعلم وكل الناس ذو حس وذو قلب به يرحم. وبعدين راح بادئ قال نوح قاعد جنب ابنه ليل ونهار وفي النهاية انه ليس من ايه
من أهلي.
من اهلك انه عامل غير صالح في قراءة انه عامل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. واسماعيل حطه وراح يدعي وانتوا هنا تقدروا تدعوا. سيدنا يوسف اتخطف ابنه بقى غصب عنه يعني سيدنا ابراهيم حط ابنه بايده تعال اذبحك قال له هذبحك يعني قال له يعني ماذا ترى قال له افعل ما تؤمر. سيدنا يعقوب اتنزع ابنه منه وتحط بعيد عنه بقى هو العزيز بتاع مصر. فرح جايب بقى الاحداث دي كلها من القرآن وكم لقصص القرآن في احداثنا اليوم من اثر مغير تماما وفي النهاية ختمها وقال وهذه سنة الرحمن في كل الاناسي وما شذت لكفار ولا حتى لمهدي لذا أرضى وأسترضى بمقدور ومقضي. فبيقول القصيدة دي حفظوها كلها من أولها لأخرها وصاروا يترنموا بها وتذهب آلاما شديدة جدا في حياة الناس. لأن أنت قدامك سيدنا إبراهيم مش قاعد جنب ابنه يعني يأكله الصبح والظهر وبالليل ولو غبت عنهم يومين اجري اتحرك انطلق كل مرسم متحرك ودعاء اللي بيسمعوه كل أنت بتخدمهم في الله سيكون لأولادك ذخرا لا تسويه الدنيا كلها.
وكمان سيدنا إبراهيم العجيب أنه هو في قصته مع سيدنا إسماعيل لما ذهب إلى الزوجة الأولى وبعدين يقال في القصة ثم لبث ما شاء الله واضح جدا أنه قال له غير عتبة الدار وبعدين طلق وتزوج وجيل الزوجة الثانية فهي أيام بل شهور.
فأنا مش عايز الزوجة تعلق مع زوجها أنت سايبنا وبتسافر كتير وبتعمل كتير يعني. خاصة لما يكون سفر في الله. طبعا انا معترض ان يكون الاب بيشتغل كتير وعشان الفلوس ويخلي العجلة تبقى سيارة فخمة ويخلي الشقة تبقى قصر ويخلي مش عارف القضم يبقى خضم يعني القضم يعني يأكل اكل ناشف والخضم تبقى اللقمة طرية يعني يعني لا وتقول له انت اللي السبب فشل عياله. الاب يقول لك انت السبب. لا انت السبب انت قاعدة في اللي بتعملش حاجة وانا قاعدة. لا انتوا الاثنين اتحركوا وانطلقوا في وقت للأمة. لو أعطيته لأمة في البيت ضاعت الأمة والأمة كلها.
هي دي نقطة مهمة الحقيقة أن يشعروا أن غياب سيدنا إبراهيم أو غياب الأب كان معه إرسال من البعد. أن سيدنا إبراهيم كان في قضية إيمانية قضية رسالية يعني لم يكن يبحث عن الدنيا لم يكن يعمل من أجل راتب أزيد ولا رايح عشان يحصل على درجة علمية أفضل وإن كان ذا ممكن يوظف شرعا إنما أقصد قضية دينية إيمانية عقائدية
بالضبط.
فالابن يتأثر احنا قد الأب قد يسجن في سبيل الله فابنه يتحسن وضعه ده شيء مرتبط بأنه غياب في سبيل الله
نعم.
فسيدنا إبراهيم أمر أنه يودي ابنه مش هو سابه تخليا أو تفريطا أو عدم اكتراث بالتربية وإنما أمر أن يذهب بولده إلى هناك وأن يذهب هو إلى دعوته كما أنه كان معه الأم الصالحة اللي هي هاجر الأم التي كانت قد بلغت أنها صاحبة إيمان لدرجة أن ترضى بأن تبقى في الضياع لأنها تعلم أن هذا ليس بضياع ما دام أمرا من الله ودي عقيدة ويقين. فإذا يعني
بر سيدنا إبراهيم بأبيه رغم كفره بر أباءكم تبركم أبناؤكم يعني هذا المستوى العالي من البر بالأب رغم القسوة البالغة والكفر الصراح يعني لازم الأبناء يشعروا إن فعلا النهاردة لما بيبر أبوه هو بيستثمر لغد بعيد في أولاد يبرونه بإذن الله تبارك وتعالى. مستوى البر يعني فعلا زي ما الأستاذ سعيد بيقول حاجة يعني تخيلها بس إن أنا هذبح ابني بإيدي طب خلي حد ثاني يذبحه إنما البلاء هنا ولذلك ربنا بيقول إن هذا لا هو إن وهذا لا هو
عايز اقول لحضرتك انه
البلاء المبين
انه ربنا يسيب سيدنا ابراهيم يمسك السكين ويمضي السكين
ما تذبحش
نعم. مش بس لا يعني ممكن هو رايح خلاص وجاب السكين واخد ابنه في ايده وماشي خلاص يا ابراهيم صدقت الرؤية. خلصت القصة هو في ايده لسه جنبه ماشي جنبه انه ينام قدامي الولد وامسك السكينة بايدي. دي مأساة تانية او مرحلة تانية من الصراع النفسي الخطير. وبعدين وأذبح بالفعل كمان. كان ممكن فعلا ربنا سبحانه وتعالى خلاص مش انت جبت السكينة واخد ابنك ورايح في المكان اللي تذبح فيه خلاص كفاية كده انت
ممكن
صدقت.
سعيد كان ممكن ينهار نفسيا يعني. اب يجي انا رب بدأت اعمل بس من الهلع اللي في الداخل ينهار ما يقدرش يعني. انا مش برفض لكن انا اغمى علي ورفع القلم عن ثلاث. انما الثبات اب وطاعة ابن وتجرد اسرة كاملة هو ده المحضن اللي احنا بندور عليه. مش عايز الاباء يلحفوا على الابناء انتوا ليه ما بتطوعناش ليه انتوا فرجوا على التلفزيون انتوا رجعوا لانفسكم شوفوا انتوا علاقتكم بالله شكلها ايه.
لذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ها يحوشوا لهم فلوس يسيبوا لهم عقارات يسيبوا لهم اراضي يعمل لهم رصيد في البنك فيزا كارد كل ده لا بس فليتقوا الله وليقولوا قال بس مفيش حاجه تاني. هو ده فعلا عمل سيدنا ابراهيم. وبعدين العجيب ان الام ومرات الاب اللي احنا بنسميها دلوقتي الاثنين على نفس الدرجه من الايمان العالي جدا. واحده مع رجل ظالم جبار طاغيه يجي يقرب منها تقول تروح تتوضى وتصلي وتدعو الله فيستجيب الله فيشل. والثانيه تبقى في صحراء مفيش ولا بني ادم وعارفه كويس قوي ان الليل هيدخل ويدخل الليل والوحده والوحوش والاصوات والكلام. الحقيقه مش قصص يعني. انا نفسي فعلا الناس تتصور تغمض كده شويه واللي زعلان من شقته الضيقه واللي قاعد دلوقتي بيتفرج علينا في مكان مش عاجبه واللي عايز يوسع
قاعده لوحدها برضه وفي وسط فيلل وعمارات ولا بيوت ولا قرى يقول لك انا قاعد لوحدي. يا ست سيدنا ابراهيم ترك.
بس سيدنا ابراهيم امر انما دول بيسيبوهم تفريطا يعني.
لا احيانا تفريطا واحيانا تخبيطا.
يعني انا الحقيقه عايز اؤكد على هذا انه لابد ان يعلم كل اسره ان قدسيه الرساله التي يؤديها الاب هي التي تجعل الاسره تصلح. وأما الرسالة اللي بتبقى فيها دناءة الدنيا أو فيها العربدة واللهو يعني الأب اللي بيشتغل طول النهار وين يرجع ينام ساعتين ثلاثة ويصحى ينزل مع أصحابه النادي ولا الكافيه ولا الحاجة زي كده مش ما نقدرش نقول إن الأسرة هتقول والله ده غايب زي بعضه احنا لا ده هما شايفينه بيلخبط راجل عايش للدنيا من قمة رأسه لأخمص قدميه. إنما إذا كان في رسالة هذا يؤدي دورا في حد ويخلفه الله في أهله بخير.
لذلك الولد السؤال لما يسأل مثلا فين بابا نعم. يعني الولد لما بيسأل وبعد إذنك أنا آسف يقول لا فين بابا
أحسنت ربنا يحفظك.
حتة مهمة جدا جدا جدا. الأم بتقول إيه والأب فين بجد.
أيوة
يعني ممكن الأم تكذب عشان تربي.
تقول له ما شاء الله يا حبيبي أبوك دلوقتي مثلا بيقاتل الفرس في حدود العراق
الله.
ربنا يتقبل
أو الكلام ده تربية
يشعر بأنه يبنى
بس يبنى. هو ده اللي أنا عايز أقول.
إنما لما تقول له هو رايح في الحاجات اللي بيعملها وكذا
أيوة.
يحس أنه هو ابن لإنسان مفرط ومضيع ومعارض.
لذلك حتى الناس بيلوموني فيها اللي أنا بقولها كتير بس مضطر أقولها وهقولها طول الوقت أنه وأنا لو أشجع على ذلك الطلاق أو كذا. إنما واقع حدث سيدنا عبد الله بن الزبير
نعم.
طلع هو عبد الله بن الزبير رغم أن الزبير بن عوام طلق السيدة أسماء بنت أبي بكر وده ابن اتنين متطلقين اهو بس طلع عبد الله بن الزبير لسبب واحد فقط. دايما اقول انه الاب في ذاته قيمه وصالح والام صالحه اجتمع سوف يخرج الولد صالحا. افترق على الخير والحق وبصدق طلاق شرعي رسمي ما فيهوش اي شيء برضه هيطلع الابن لانه حينما يذهب الى الام يجد امراه صالحه مربيه جيده وحينما ينظر الى الاب وبرغم البعد كذلك السفر كذلك اللي حضرتك قلت اتاخد او حاجه اي نوع من انواع البعد بين الاب وبين الابن يعوضه ما يقوم به الاب او الرساله اللي حضرتك تفضلت بيها.
طيب يعني مدام حضرتك انتم مركزين على هذا الموضوع احنا عايزين نضع العناصر الاتيه. اولا سيدنا ابراهيم عليه السلام فعلا ظل يتابع حالة ولده الإيمانية وإن كان في بلاد بعيدة
نعم.
يعني هو فعلا لما أمر بالذبح أشركه. أنا شخصيا لما أجي أفكر لو أب أمر بالذبح، طب ما يقتل ما يذبح ابنه فجأة ليلة،
لا يخليه نايم ويذبح
من غير ما ياخد باله عشان ما يحصلش
أمر رباني.
إنما هو يريد أن يشركه ليحول أسلمت لرب العالمين إلى فلما أسلم هو الاثنين هو
نعم.
ابنه
نعم.
ونمرة اثنين إن هو لما جاء يرفع القواعد من البيت أشرك معه ابنه أيضا. إسماعيل ونعم وتولي العمل
يعني ترفع معي وهو عنده أمر
نعم
فشاوره بطريقة رائقة جدا
بيستصحب همته يقول له يعني إيه رأيك لو شفت تشتغل معايا في الموضوع ده فرفع همة ولده. ولما تزوج ولده الزوجة الأولى ذهب إبراهيم فزاره وأرشده، ولما تزوج الزوجة الثانية ذهب إليه وأرشده، ولما جاءت حضرت إبراهيم الوفاة جمع أبناءه فأوصاهم وأرشدهم. يعني إبراهيم لم يكن غافلا أو غائبا، دي نقطة مهمة. النقطة الثانية أن فعلا الأم سواء كانت هاجر بالنسبة لإسماعيل أو سارة بالنسبة لإسحاق وكلاهما زوجة لإبراهيم كانت أما صالحا ذات كرامة عند الله وذات يقين، فده عنصر ثاني. العنصر الثالث جلال وقدسية الرسالة التي يقوم بها الأب. العنصر الرابع الحقيقة الدعاء، أنه فعلا يجعل فئة من الناس تهوي إليهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يعني والابن بيستشف من أبيه درجة اهتمامه به، يقول يعني أنا شخصيا لا أنسى عاطفة أبي وهو يدعو يا رب يكونوا صالحين يا رب يكونوا. فالواحد حتى إذا حدثته نفسه بشيء وتذكر وجد الأب وهو يلجأ إلى ربه ويضرع أن يهب الله أبناءه صلاحا وجهادا واستقامة يتأثر. فدي عناصر تربوية نخشى أن نأخذ منها انشغال الأب فقط ولا يلاحظ الإخوة بقية العناصر.
ما يفتح عليك
في الحياة يعني الواقع لما بنشوفه الآن، وافتكر قول أحمد شوقي إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت
أو أبا مجهولا،
أنا بلاحظ إن في آباء كثر بدرجة ممول فقط وأمهات بدرجة خادمة. يعني أنا لا تعنيني قضية حتى الوجود، أنا يعنيني الحضور. في فرق بين الوجود، واحد موجود رب قوم أموات مش موجودين لكن لهم حضور، زي احنا بنتكلم عن سيدنا اسماعيل النهارده بنتكلم عن انبياء عم صبيح الهدى. رب قوم اموات تحيا القلوب بذكرهم ورب قوم احياء تموت القلوب برؤيتهم.
اذا شوف الذكر والرؤيه
يعني
مجرد الذكر احيا القلب، ولما قاعد قدامي بحالك كده
وموت القلب. صحيح،
كلام جميل.
فاحنا نريد من الاب والام حضورا ايمانيا وحضورا تربويا ومتابعه دقيقه ومصاحبة لصيقة للأبناء. هذا ما يمكن أن ينتج إن شاء الله ذرية متميزة ولها حضور أيضا في المجتمع تؤثر يعني تأثيرا متميزا.
ولذلك سيدنا إسماعيل نفسه عمل كده وكان يأمر أهله بالصلاة
هذه المنهجية بالزكاة.
نعم.
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يعني السبب الرئيسي الذي صار مرضيا عند ربه هو أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الحقيقة يعني إخواننا بيطلبوا يعني فاصل، فخلينا ناخد يعني فاصل ونعود نكمل إن شاء الله في نفس الفكرة.
راسها
إخواني المشاهدين والمشاهدات، بنعود مرة ثانية إلى قضية الأسرة اللي هي الأب والأم لهم حضور. وأنا بتمنى النهاردة كل أب وأم يعود الأول بينهم من بعض، يقولوا فعلا إحنا عندنا أهداف سيدنا إبراهيم في التربية الإيمانية رقم واحد، ربنا ليقيموا الصلاة، التربية الاجتماعية أولادنا يسكنوا في وسط ناس صالحين ونحطهم في وسط ناس صالحين وناخدهم الجامع معنا عشان الجامع يكون بداية الالتقاء مع الصالحين، وبعدين انتقاء ينقل أصحاب الصالحين، وبعدين ارتقاء بالأولاد الصالحين مع بعضهم. احنا وارزقهم من الثمرات بند رقم 3 عشان يوصلوا للشكر لعلهم يشكرون. هي دي البيئة اللي انتجت سيدنا إسماعيل. عايزين الأب والأم يقولوا احنا عايزين ناخد منهجية سيدنا إبراهيم عشان نكبر أولادنا، لأن في منهجيتين في تربية الأولاد موجودة في سورة النحل، الأولاد والناس عامة يعني. ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم ما بيقراش ما بيفكرش ما يعرفش يتكلم، لأن إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أبكم لا يقدر على شيء، قدراته ومهارات ضيعة تماما، وهو كل على مولاه، لأن الأب والأم شايلين عنه مسؤولية اتخاذ جميع القرارات وشايلين عنه جميع المسؤوليات، وهو قاعد في البيت ويدلل مفكروا دي تربية. يعني سيدنا عمر بن الخطاب لقي جابر بن عبد الله قال إلى أين يا جابر؟ قال قرم أهل اللحم، نفسهم يأكلوا لحمة، معناه أن اللحم دي حاجة بعيدة المنال جدا. فقال أو كلما اشتهيتم اشتريتم، كل اللي نفسكم فيه تجيبوه. وإحنا عندنا الأباء يقولك أنا عمر ما بخلي ولادي في نفسهم حاجة إلا بجيب لهم ضعفها. أب فاشل تربويا،
ما هو بيخافوا من العكس، يخافوا من الحرمان.
ما هو يعمل إيه بقى تربويا؟ يربطها بإنجاز، تعمل دي تاخد دي، تعمل دي تاخد دي، وتبقى نظام متفق عليه. اللي بقول إن الأسرة تعمل مجلس شورى.
أنا آسف بس ما
خلينا كمل في
موضوع الإنجاز برضه، أصل برضه غلط. أنا آسف دي دارسها أنا تربويا أول مرة، اسمح لي. لو كل شيء في حياة الطفل
وآخر مرة
بقى وآخر مرة بقى بالإنجاز، نخشى أن يكون ميكافيلي مصلحجي، كل حاجة تقول له اعمل كذا وهوديك النادي، كل عشان مش عارف ايه، كل عشان عشان عشان، إذا لا يوجد شيء إلا بمقابل شيء بس. يعني ديت
جزاك الله كل خير. يعني عمرها ما هتكون مع الأب والأم كل حاجة، مستحيل، لكن في حاجات تتعمل إن لازم يكون في إنجاز عشان توصل لدي. أنت عايز مثلا يعني تاخد رخصة السيارة، لازم تنجز في الجانب الفلاني.
جميل.
لازم اطمئن انك هتعمل السياره، تعمل مع السياره، فان انستم منهم رشدا
جميل
فادفعوا اليهم اموالهم. النقطه اللي عايز اقولها، ننشئ مجال الشورى في الاسره. وانا عملت تجربه وانا لسه ابني اولادي صغيرين، رحت رحله مع نادي هيئه تدريس جامعه القاهره، بيطلعوا رحلات كل سنه موجوده الى الان، دي حق لكل الاساتذه يعني. فطلعنا رحله وانا كنت مسؤول النشاط الثقافي، عملت مسابقات لكل الأولاد كل الأعمار، شفت الأولاد اللي طلعوا الأوائل لقيتهم من أسرة واحدة، واللي طلعوا الأوائل من تحت الفاشلين تماما اللي بيسقطوا بجدارة طلعوا برضه من أسرة واحدة. فرحت رايح قاعد مصاحب الأسرة دي ومصاحب الأسرة دي، عشان لأن ديت الحالة اللي هي اللي فيها غلو يعني، وهنا الحاجة الحالة اللي فيها علو، هي بس نقطة.
النقطة دي بتعمل مع حضرتك فروق كبيرة قوي. امبارح قلت ايه؟
لوافح ولا واقع.
ده حاجة نقطة يعني.
فبهنا حلو.
حاجة نقطة بيقول لك.
نقطة القدس يعني.
تنقدش يعني.
بيقول لك وصلنا إلى نقطة هامة.
بقول لك حاجة نقطة. نقطة. فلقيت إن الأب دون كل ما بيحصل حاجة في الأسرة والمجلس الشورى ينعقد، أولاد صغيرين كبار كل يجي ويعمل شورى في كل شيء من الأشياء الأساسية. الأب الثاني قعدت معاهم، لقيت الأب بيأشر بيطلع السن لأولاده في إعدادي وفي أول الثانوي، السمك بيأشره لهم يقول اوعى تاكل أحسن السلة تيجي في زورك تجرى لك حاجة. سالب العيال فعلا كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، إنما الثاني هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ شوف يأمر بالعدل في يعني في هذه السورة سورة النحل، وتشوفها مع سورة
يعني وكان يأمر أهله بالصلاة سورة مريم، تحس عشان تطلع ابنك آمر ناهي صاحب معية وليس تبعية، لما الأب يغيب مسافر بيشتغل بيدعو اتسجن أي سبب من الأسباب مرض، الأب يتحول لعبء كبير على الأم والأم تعاني من غياب الأب وفساد الأبناء. السبب أنك أنت ما قدمتش أنك تثق في أولادك وتقول له أنت تدير دي، إحنا طالعين رحلة أنت المسؤول، مرة تانية فلان المسؤول، طب يعني أو دايما يمشي بالتشاور من المرة دي المسؤول، طب حطوا البرنامج مع بعض وعرضوه علينا فيه كل يوم جمعة، عدوا مع بعض صلوا الجمعة وتعالوا عدوا رسولة الكهف مع بعض، كل واحد يقول خاطرة، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون في بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. ونقطة مهمة جدا، الثقة في الأبناء، الثقة اللي خلت سيدنا إبراهيم يشاور ابنه مرة واثنين وثلاثة ويبقى فعلا يعني يرفع معه القواعد من البيت وياخد معه هذا الشكل، بلغ معه السعي، يعني يديله الثقة ويخليه يشتغل. فديت يعني النقاط أنا بعتبرها جد جوهرية من قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. في نقطة الحقيقة يعني بدنا نركز عليها الحقيقة كلنا، مسألة اللغة العربية يا شيخ حازم، لأنه هو أول نبي تكلم العربية، ودي اتعملت فيها برضو الغلو والغلو الاثنين مع بعض، يعني الإهمال الشديد للغة العربية اللي غزا حياتنا، وحصلت الشعوبية أن العرب دول هم الجنس الوحيد السامي وغيرهم لا يساوي شيء، وأصبح ده يعني بيمثل نعرة لدرجة أن ناس ترفض يعني العروبة، رفضوا الإسلام في مقابل العروبة، يعني عفلك وغيره يقول لك الإسلام لبنة في بناء العروبة مش العكس، لبنة الإسلام دخل كده حتى في العروبة، العروبة هي الأصل وهي الحاجة الكبيرة، وبعدين رجعوا خلوها قومية داخلية، يعني يقول لك بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم.
يا سلام، مين يقول كان ده
شاعر
حاجة هايلة قوي.
نعم يعني من أصحاب القوميات العربية ومن أصحاب فمسألة اللغة العربية الحقيقة أنا بحس أن تربية أولادنا على اللغة العربية كلغة انتماء للإسلام، أن دي لغة القرآن، مش أن أنا يعني أعماله يعني فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني يا
هو الحقيقة
يا فاطمة يا
نعم. هو يعني الموضوع ده الحقيقة حتى نلمسه لمسا عن قريب، احنا عندنا الابعاد العائلية في الصعيد وفي القرى موجودة، القبائل العربية وفي الخليج كل قبيلة تعتز بنفسها، في القرآن حكى القرآن انه ما فيش مرة ولا امة واحدة الا قالت نفس العبارة انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. ولما استنكروا دعوة الأنبياء، الكفار استنكروا دعوة الأنبياء، قالوا أتأمرنا، أنت طالب مننا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فقصة النسب والعائلة عند التاريخ البشري قصة كبيرة، بلغت أن بني إسرائيل يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بلغت أن يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي نفس الوقت العرب كانوا يرون أن الأعجمي لا يمكن يوصل لدرجة العربي وإنما العربي أفضل من الأعجمي، وبدأ الكلام عن الجنس السامي والجنس غير السامي، الآري وغيره وحام وكذا، إنما وقالوا لا ده سام ابن نوح الذي ينسب إليه الجنس السامي هو ده البشر الراقي فالإسلام في حقيقة الأمر عندما أنا بتصور في قصة سيدنا إسماعيل، عندما يبني دعوة الإسلام على نبي لم يكن عربيا ثم يدخل في العربية لكفاءة اللغة العربية ولأن الجزيرة العربية وأرض مكة هي أحب بلاد الله إلى الله وهي عاصمة الرسالة وعاصمة الوحي، فلا يكون هذا من أجل العائلة. ولذلك في المسجد الحرام الله تعالى تكلم عن العائلة المحمدية وقال وما كانوا أولياءه، يعني نازع الولاية من قريش ومن بني هاشم ومن بني عبد مناف ومن بني عبد المطلب على المسجد الحرام وأعطاها لهم بالتقوى وليس بالنسب. فكذلك إذا جاء الإسرائيليون وقالوا إن النسب أو إن العائلة أو إن حق العودة أو إن الميراث هو السبب، فالرد العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اكتسب أنه نبي عربي باللغة والثقافة واللسان وليس بعنصر العائلية والدم، وإلا فإن آل محمد أو يعني فإن عمه أبا لهب من أهل النار، وإن عمه أبا طالب من أهل النار، بينما من ليس الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. وأنا بقول هذا الكلام وأنا أعلم أن هذه القضية مؤثرة الآن وستظل مؤثرة أبدا في السياسة البشرية كلها، لأنه لو تتذكروا أن أوباما عندما جاء وإحنا في سنة 2009 وبعد كل هذه القرون قال في خطبته نريد أن يعيش كل أبناء إبراهيم معا، ما الكلمة دي معناها أنه يريد أن يحيي مرة أخرى البعد الذي أبطله الإسلام، البعد العائلي، أن العائلية هي أساس التمحور حول قضية. لذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما جاء وترك ترك بدون عائلته حتى يتعلم اللغة العربية من جرهم وحتى من قبيلة جرهم يعني، وحتى ينطق باللسان العربي الفصيح ويصبح الأب إبراهيم لا يتكلم العربية والابن إسماعيل فصيح في اللغة العربية، ويدخره الله عز وجل للجزيرة العربية، لأن الجزيرة العربية قبله حصل فيها تدمير في الشمال وفي الجنوب، كل حتة تدمير، يعني مدين، عاد، ثمود، تدميرات في كل مكان. فكان لابد أن تحل عقيدة صالحة، فالله وأنت وستغيب النبوات قرون، هتبقى النبوات في الشام وفي مصر وعند أبناء إسحاق وأبناء يعقوب، إنما أراد الله أن يحفظ هذا المكان على ملة إبراهيم بهذه الصورة بهذا الفعل. ولذلك إسماعيل شارك في رفع القواعد، قدمه كانت فيها البركة أن يجري الله بها ما أن يجري إلى يوم القيامة، وهو طفل رضيع بقدمه يجعله الله عز وجل بركة. بل إنني عندما أرجع إلى القرآن في صفات سيدنا إسماعيل وبرغم قلة الأحداث الحقيقة أنبهر، لأنه يقول عنه كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وكان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، يتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك أو على آبائك في 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 في, في, في آية آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالله يذكره بتمام النعمة وبالصلاح وبالصبر وبأنه مرضي، يعني كلمات تشعرك بمنزلة إسماعيل. وحتى كلمة من الصابرين عندما تتذكر صبره في قصة الذبح، وصبره في قصة أنه ملقى في الصحراء، وصبره وإن كان رضيعا صبر على العطش من الصغر إنه كان من الصابرين، وصبره في رفع القواعد من البيت، وصبره حتى إن ما قرأناه من أنه رجم الشيطان لما جاءه الشيطان يقول له لا تطع أباك، فلقد أسن وأصبح يقول كلاما غير منطقي، فإذا كما قالوا إن إسماعيل رجم الشيطان ورماه حتى يبعده عن الوسوسة له ورفض الذبح. فيعني أنا أقصد أننا إذا كنا أمام شخصية كبيرة من حيث النبوة، فإننا أيضا أمام شخصية طرحت قضايا سياسية تظل موجودة حتى الآن. إذا كان رئيس أكبر دولة في العالم جاي النهاردة يكلمنا عن قضية أول من طرحها اللي هو إسماعيل ويتكلم عنها بعكس ما دلت عليه قصة إسماعيل عليه السلام.
الحقيقة أنا عايز أقف برضو يعني وقفات سريعة إذا سمح الوقت يعني مع سيدنا إسماعيل من القرآن الكريم. فتجد أولا في سورة إبراهيم يقول الله عز وجل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. أقف عند كلمة الكبر، وأقف معها إن ربي في نهاية الآية لسميع الدعاء، فأربط بين الدعاء وبين إنجاب سيدنا إسماعيل، فكان سيدنا إسماعيل ثمرة من ثمار دعاء سيدنا إبراهيم. فندعو الناس إلى الدعاء وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. وكان دعاء السيدة هاجر في حفاظ في حفاظها على سيدنا إسماعيل هو السبب أيضا، فلما دعت وتوكلت على الله خرج سيدنا إسماعيل بهذه الصورة التي تحدثت حضرتك عنها، وخرج منه سيدنا محمد، وخرج لنا هذا الدين العظيم. إذن الدعاء يحتل منزلة عظيمة. أيضا قول الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الصدق أيضا من ثمار المزايا سيدنا إسماعيل التي نريدها الآن في 2009 تحل مشكلة عويصة عندنا، وهي انتشار وشيوع الكذب بشكل غير عادي. كان صادق الوعد، فإذا كان سيدنا إسماعيل هو أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعني النسل كلنا لإسماعيل
ابن
الذبيحين، إذن أبونا نفسه سيدنا إسماعيل كان صادق الوعد، ولذلك كان طبيعيا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حينما سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا أن ربنا وصف سيدنا إسماعيل بالصبر عدة مرات، أذكر منها حينما يعني يقول سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وليس صبر أشد من صبر ابن على أن يلقى ويستسلم كما تفضلت، الاستسلام الكامل للذبح. أيضا يقول الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى صادق الوعد، يبقى صابرا، ونعم الصبر، ومن الصابرين الذين امتدحوا في القرآن الكريم من قبل الله عز وجل هو سيدنا إدريس وذا الكفل، وأيضا كان ثمرة لدعاء سيدنا إبراهيم. فتخيل أخي الحبيب أنك ممكن تدعو فترزق بمثل إسماعيل، ما هو ليس غريبا. آخر حاجة أنه اختص أيضا مع أبيه سيدنا إبراهيم بتطهير البيت، حاجة برضو عظيمة جدا وشرف كبير جدا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا. الاثنين بيطهروا. شوف الابن الصالح والأب المربي حينما يستسلم لله وتكون الأم صالحة يحدث ما نرى، أن يؤمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. النهاردة لو واحد دخل مسجد ونظفه بيبقى فرحان جدا ويقول: أنا خادم المسجد. ويعني ملك السعودية دايما يفخر بأنه
ولذلك خادم المناسك كلها الحرب. يعني المناسك كلها أنت بتروح حجر إسماعيل. إيه الحتة دي؟ حجر إسماعيل. إيه المية دي؟ زمزم التي جرت بقدم إسماعيل بإذن الله،
وده شرف.
إيه الذبيحة دي؟ فديناه بذبح عظيم إسماعيل. يعني جعل الله فعلا، أنا عجبني عهدنا وعهدنا، يعني قول الله تعالى يسند لنفسه سبحانه وتعالى لذاته العلية: عهدنا لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. فكانت هذه مكافأة
في الحقيقة. يعني حابب نربط بين يعني قضية الأسرة في حياة سيدنا إبراهيم. الآباء لازم يراجعوا سيدنا إسماعيل، الآباء لازم يراجعوا أنفسهم كما كان سيدنا إبراهيم وهاجر اللي هو الرحم الذي أنت سيدنا إسماعيل. وحابب الأبناء أيضا يتأسوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام. يعني كلمة يا أبتي، الكلمة دي مفتاح لأي أب. يعني أنا بحس بكلمة بابا، بابا الفاتيكان وبابا مش عارف إيه، ويعني وزي ما أستاذنا الشيخ القرضاوي يقول يعني النصارى لهم بابا وإحنا أمة أيتام لا لنا بابا ولا ماما. ف يعني ال 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 ف يعني بحس بابا بتاع مين؟ يعني بتاع حد، يعني بتاع ممكن يكون أنا يعني بابا. أنا مش بقول إنها غلط، بس الحقيقة أنا تعجبني ألفاظ القرآن، أحب ألتصق بألفاظ القرآن.
أبي أبتي مثلا.
يا أبي فيها إضافة لي بتاعي، يا أبتي، وبعدين يا بنية
إني أرى في المنام أني أذبحك، والحديث يا بني إني سأعمر بيت الله عز وجل. يا أبتي يا أبتي، اللغات بتجيب المعاني. يعني سيدنا عمر بن الخطاب يمر على قوم من أشعله نارا فقال يا أهل الضوء، ما قال لهمش يا أهل الإيه؟
النار،
يا أهل النار، لأن الألفاظ يعني تجيب المعاني. فكلمة يا أبتي، ومهما كان الأب غاضب لو راح للابن وقال له يا أبتي سامحني يا أبتي يا أبي، ال ال ال
نفس اللفظة اللي استخدمها سيدنا إبراهيم مع أبوه، يا أبت يا أبت يا أبت،
قالها أربع مرات. يعني ولا مرة بدأ في يعني سيدنا إبراهيم بيخاطب والده في سورة مريم، ولا مرة قال لك أنا قلت له يا أبت في الأول، خلاها بقى نكمل بقية القصة.
وعلماء
كل فاصل يقول يا أبت.
وعلماء التربية بيقولوا أداة النداء، علماء التربية بيقولوا أداة النداء مع الأبناء تؤثر في التربية زي الأفعال بالضبط. أداة النداء تحديدا، نعم، بتنادي الولد بتقول له يا إيه يا ولد، دي فيها غلظة وفيها جفوة وفيها فصل بينك وبينه في التربية.
ولد من الأولاد
وعيل انت يا، وحط بقى الألفاظ ما شئت من شيء بعدها، يعني يقولوا يا.
هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أكرموا أبناءكم،
نعم
أكرموا أبناءكم، هو حديث ده نصه أكرموا أبناءكم.
شفت انت ساعة ما براء كان معانا في الحلقة والشيخ بيسجل،
أيوه.
بعد ما خلصنا جاي براء يسلم كده أهلا وسهلا.
لا هو براء الواحد هم كل القبيلة أنا بعمل معهم كده، أنا أكرم أبنائي أكرمهم
يعني. ما استحقون الإكرام الحقيقة، يعني لو تتكرم تختم يعني
والله يعني جزاك الله خيرا. هي على كل حال أنا فقط أريد للإخوة الكرام أن يعلموا ألا نقف أمام القصص أو أمام القصص على أنها قصص صماء أو عجماء أو ليست ناطقة وليست موحية. نحن أمام نبي رسول، الانطباع العام عند البشر عند المسلمين أن قصته قليلة وبسيطة، إنما في واقع الأمر هو نبي قام بأعمال كبيرة جدا، لدرجة أنه في علاقته مع أبيه ومع أمه ومع قبيلة جرهم كان ودودا. القبيلة التي جاءت والله تعالى قال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فنشأ فيهم تعلم الفروسية وتعلم القنص، يعني كان يحمل يركب الفرس ويحمل الرمح والسهم والقوس ويخرج للقنص، فكان فارسا. وأبوه لما جاء وجده في الصحراء، ولما كبر إسماعيل سعى مع أبيه، كان كتف في كتف أبيه، وتلك بنوة بارة لما بلغ معه السعي، يعني يسعى معه وليس ابنا مدللا. وإسماعيل جعل الله تعالى نسله نسلا مطهرا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أجداد عن نسله أنه أتى دائما من زواج صالح. النبي قال ذلك، قال أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح، فهي شهادة لنسل إسماعيل كله. ولذلك ولد إسماعيل إنما هم أولاد صالحون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى الله هذه البركة جيلا بعد جيل حتى توفرت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله على خليل الله إبراهيم، وصلى الله على نسله من النبيين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
تشاهدون في الحلقة القادمة
في قصة إسحاق أمام خرافات غير عادية،
قانون النبوات من عند الله تبارك وتعالى.
وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا،
لأول مرة الأب نبي والابن نبي،
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
كلمة إسحاق في اللغة تعني الضاحك.
في هذا اللقاء نعتبر دخلين كما يقولون عش الدبابير.
بالذكر والترتيب كان بنور رب العالمين قلوبهم زادت تقى ورسولنا المختار كان أمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مطامين.